مخصصة لتسليط الضوء على أوضاع المهندسين العراقيين من مختلف الأجيال. سيداتي وسادتي، بدأت الأحزاب والتيارات السياسية الاستعدادات لخوض انتخابات مجالس المحافظات، لكن بعض التيارات السياسية ومنها التيار الصدري أعلن قرار الانسحاب، معللا ذلك بإتاحة الفرصة لشخصيات تكنوقراطية لتأخذ مكانها في مجالس المحافظات. وقد أشار الكثيرون فشل الأحزاب التي سيطرت على تلك المجالس في إدارة العديد من الملفات الخدمية. مراسلنا في بغداد عماد جاسم تابع هذا الموضوع والتقى أولا بعضو المكتب السياسي لحزب الدعوة الدكتور صلاح عبد الرزاق، الذي بيّن أنه لا يستبعد حدوث تغييرات جذرية في الحصول على مقاعد مجالس المحافظات.
هناك طبعا تغييرات جذرية يمكن أن تصبح، لا ننسى بين الانتخابات السابقة والهذه القادمة حدثت جملة تغييرات، هناك بعض الائتلافات التي انفرطت، هناك جماعات انشقت عن هذه الائتلافات. حقيقة هناك الأداء أيضا، أداء المجالس المحافظات ليس بالدرجة المرجوة، لذلك هناك أيضا تنافس شديد على هذه المناصب.
أيضا البعض يشير بأن هناك فشل الأحزاب والقوى الحاكمة، هل فعلا الرهان سيكون على التكتلات الجديدة؟
ليس بالضرورة، لا توجد حاكمة، يعني هناك بعض القوى والتيارات هي ليست حاكمة فعلا أو خارجة من الائتلاف، ولكنها تمسك ببعض المجالس المحافظات. أنا أعتقد الفشل ممكن أن نحدده، يصيب كثير من الأفراد. أنا أعتقد نحتاج إلى قوى جديدة، قوى مدركة، شخصيات مؤهلة لإدارة مجالس المحافظات. مجالس هذه أصبحت تحمل سلطة وثروة وقدرة وتأثير في المحافظة، من خلالك نجد هناك تنافس شديد على هذه المناصب وعلى مجلس المحافظة، باعتبار أنه كثير من هذه المناصب ستؤول إلى الجهة الأكثر في المجلس المحافظة. نأمل أنه الأحزاب والحركات والكيانات أن ترشح شخصيات كفؤة وقادرة وذات اختصاص، لأن المجلس ليس منصب سياسي بقدر ما هو منصب إشرافي ورقابي، ويحتاج إلى تخصصات كثيرة كالقانون والتربية والتخطيط والمالية وغيرها. لذلك يجب أن يعني ندفع بأفضل كوادر المجتمع العراقي لإدارة هذه المجالس، سواء من الرجال أو النساء.
قيادي في أحد الأحزاب قال إن هناك توجها جديدا طرأ على الساحة يتمثل بتراجع نفوذ التكتلات الطائفية وولادة تكتلات ذات طابع وطني.
هذا موجود من ناحية إعلامية، بس إحنا راجعين اختبار لكي نتأكد من هذا التوجه، هل فعلا سيتم التوجه على الجانب الوطني. أنا أعتقد هذا نضج جيد، أنه أحزاب السياسية تتخلى عن النفس الطائفي وتتجه للتمسك بالوحدة الوطنية والخطاب الوطني. ننتظر أن تأتي، ويمكن أن نلاحظ ذلك حتى في الحملات الإعلامية، إذا كانت تؤكد على الطابع الوطني فهذا ما سيؤكد هذا اللي تفضلت به.
أما السيد هاشم الحبوبي الكاتب والمحلل السياسي فيرى أن انسحاب التيار الصدري لا يمكن اعتباره خروج عن المشاركة من الانتخابات، بل هو تغيير في نمط ترشيح يتمثل في دعم مؤيدين وأنصار للتيار لكسب الناخب في هذه المرحلة. وشدد الحبوبي على ضرورة أن تتخذ المفوضية العامة المشرفة على الانتخابات تدابير احترازية لعدم التلاعب في النتائج وعدم فسح المجال للأحزاب المتنفذة في استغلال السلطة.
أنا لا أستطيع أن أضع في خانة أنه انسحاب فعلي، إنما هو تراجع عن ترشيح ممثلين بشكل مباشر وإسناد فئات وإسناد تيارات وإسناد شخصيات سترشح نفسها لخوض انتخابات.
التيار الصدري أشار بأنه فرصة لتمثيل التكنوقراط في مجالس الانتخابات بعد أن فشلت التكتلات حسب رأي التيار الصدري في إدارة مجالس المحافظات.
لاحظ أن مصطلح التكنوقراط يوضع في غير محله الصحيح. دليلي على ذلك أن بعض الإخوة من وزراء التكنوقراط لم يستطيعوا أن يقدموا شيئا عندما لم تتح لهم أن يمارسوا مهامهم بالشكل المطلوب، وعندما أدوات النجاح لم تتوفر لهم. التكنوقراط والمستقلون والأكاديميين شيء مطلوب ومهم، ولكن علينا نعي ما هي طبيعة المهام الموكلة إلى مجالس المحافظات المقبلة، وهي مهام خطيرة ومهمة جدا.
طيب، هنالك من يجد عدم تكافؤ من حيث الإمكانيات بين الأحزاب في السلطة وخارج السلطة في التهيئ للانتخابات، هناك شكوى من استخدام سيء لإمكانيات الدولة في قضايا الانتخابات.
لم نلحظ ذلك لحد الآن، الحملة الانتخابية لم تزل لما تبدأ.
أكو مخاوف.
مخاوف مشروعة، ولكن خليني أقول لك أن الأحزاب الحاكمة تمتلك جماهير، وبالتأكيد لا بد أنها ستعتمد على هذه القاعدة.
وتمتلك سلطة أيضا.
استغلال السلطة شيء معيب أن يكون في هذه الانتخابات، وسيردع وهذا شأن الفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ولو أنني أرى المحاصصة قد وصلت إليها أيضا. ولكن أنا أعتقد أننا إذا استطعنا أن نأتي بأشخاص نتيجة ممارسات لانتخابات شفافة سيتغير الحال كثيرا، سيما أن الناس وعت الدور الريادي والمهم لمجالس المحافظات أولا، وثانيا أن فترة 5 سنوات كانت كافية للمواطن أن يميز وأن يختبر وأن يختار.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، تشكل الرقابة الصحية وسيلة فعالة لحماية المستهلك، لا سيما من المواد الغذائية التي لا تتوفر فيها الشروط الصحية أو المنتهية صلاحيتها للاستهلاك البشري. وتزداد أهمية الدور الوقائي الذي تقوم به أجهزة الرقابة الصحية في موسم الصيف، ويصح هذا على جميع مناطق العراق بما فيها المحافظات الشمالية مثل دهوك، حيث تكثف السلطات الصحية حملاتها لتفتيش محلات بيع الأغذية والمخازن حفاظا على صحة المواطن. عبد الخالق سلطان، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من دهوك.
في هذه الأيام بدأت مديرية الرقابة الصحية في محافظة دهوك بالتشدد في أنشطتها ومتابعة المطاعم والغازينوهات ومخازن بيع المواد الغذائية في دهوك. وبحسب قول الدكتورة بيريفان عثمان رشيد مديرة قسم الرقابة الصحية بدهوك، فإن قدوم فصل الصيف وموسم الجفاف جعلهم يقومون بحملات مكثفة خلال هذه الفترة. وأضافت
أنه نحن في موسم الصيف أكثر التركيز يكون هو على إصابات حالة الإسهال، لكن مع هذا نحن مستمر في عملية الحركة والتجوال في السوق لغرض ضبط السوق وضبط المحلات التجارية الخاصة بالمواد الغذائية، بغية ضبط ما هو موجود وهو قد فات الأوان عليه أو لا يصلح كمواد غذائية كون الموسم صيف وقد تأثر بالأجواء الحارة ويكون معرض للبيع. هذا هو الهدف، هو الحفاظ على صحة المجتمع. هاي العملية مستمرة بشكل دائم، إضافة إلى أنه مسألة التقصي وضع المسابح بشكل عام حاليا نحن بصدد ونهتم بها، ويجب أن تكون وفق الشروط الصحية التي نحن مسبقا بلغنا بها أصحاب هذه المسابح.
وخلال هذه الحملات تم غلق العديد من المطاعم والغازينوهات والاستحواذ على أطنان من المواد المستهلكة داخل المخازن.
تم غلق عدد من هذه المحلات بضمنها مطاعم، غازينوهات، نوادي، وفي نفس المنوال نحن مستمرون لتقصي وضع المخازن، مخازن المواد الغذائية أيضا، وتم السيطرة على أطنان وأعداد هائلة بالأطنان من المواد الغذائية التي هي مستهلكة أو انتهت مفعولها وظل تم حفظها في المخزن.
يعني هل تم إحالة هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بخزن هذه المواد المستهلكة أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم؟
نعم، تم إحالتهم إلى المحكمة، ولكن بشكل غير مباشر، لأنه نحن لسنا جهة تنفيذية. الجهة التنفيذية تقوم بهذه الإجراءات وفقا لما نحن نقدم لهم من تقارير على وجود هذه الحالة. وفي نفس الوقت تم تبليغ كافة التجار، تجار الجملة وتجار المفرد في على عموم المحافظة، في عموم المحافظة، بأنه إجراءاتنا القانونية ستكون بشكل مستمر، وزياراتنا تكون مستمرة، وإجراءاتنا تكون مستمرة بدون توقف.
من جانب آخر وفي الإطار ذاته، فإن مديرية بيطرة الدهوك قد اتخذت بعض التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار بعض الأمراض المتنقلة من الحيوان إلى الإنسان، ومنها منع بيع اللحوم الهندية المستوردة لحين فحصها بحسب ما قاله الدكتور لقمان طيب مدير بيطرة الدهوك.
وجود اشتباهات حول نوعية اللحم المستورد من الهند يمنع استيراد اللحم حيوان من الهند لمدة 4 إلى 5 أيام لحين اكتمال إجراء الاختبارات الغذائية الكاملة على هذا المنتوج، حيث تم جمع كمية من العينات في محافظة دهوك وأربيل وتم إرسالها إلى دولة من خارج العراق، ونحن ننتظر مديرية العامة للسيطرة النوعية في كردستان العراق حول ورود أو عدم ورود هذه النتائج.
وكإجراء وقائي لمنع انتشار مرض حمى المالطة الذي بدأ يظهر في قضاء سميل والعمادية، فإنهم سيقومون بعقد سلسلة من الندوات التثقيفية في هذه المناطق بالتنسيق مع منظمة داريا لشؤون المجتمع المدني لتوعية المواطنين بكيفية الوقاية من هذه الأمراض.
تم في الأونة الأخيرة إبرام اتفاقية أو بين مديريتنا ومنظمة داريا حول تقديم النصائح وإرشادات إلى المواطنين في منطقتي قضاء سميل وعمادية لكون نسبة الإصابة الإصابة بأمراض حمى الملطة في منطقة شميل تزداد يوم بعد يوم، وكذلك تم نقل أعداد كبيرة من الحيوانات أو الأغنام والماعز من المناطق الجنوبية إلى منطقة عمادية، لذلك تم اختيار هذه المنطقتين لكي نقوم بتقديم نصائح وإرشادات إلى جميع المواطنين والمربين.
حملات الرقابة الصحية ومديرية البيطرة المستمرة جعلت المواطنين في محافظة دهوك يتخوفون من استخدام الكثير من المواد الغذائية من دون التأكد من صلاحيتها. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، تشارك فرقة البصري بجميع أعضائها بهذه الأغنية التراثية. مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة،
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة العراق الحر تقدم أجيال،
أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعودة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال وحلقة اليوم مخصصة لتسليط الضوء على أوضاع المهندسين العراقيين من الجيل القديم وجيل الشباب. سيداتي وسادتي، يبذل المهندسون في بلدانهم جهودا كبيرة، فهم يسهمون في بناء حضارة البلد، ويعتمد قوة البنيان على تميز مهندسيه. فالمهندس يفكر ويبتكر، ومن ثم يضع المخطط الأساس ليأتي من ينفذه ويرفع البناء عاليا. وفي العراق كان للمهندس حضور فاعل في وضع التصاميم وتنفيذها على الأرض، فبرزت مباني أظهرت قدرة المهندس العراقي. ولكن بعد الظروف التي مر بها البلد وما شهده من حروب وحصار وعمال عنف، أين أصبح موقع المهندس العراقي؟ مراسلتنا في بغداد أجرت لقاءات مع عدد من المهندسين والمهندسات من جيل الرواد وجيل الشباب، تحدثوا عن معاناتهم وموقف الدولة منهم، وبحسب رأيهم أنها لم تنصفهم سواء ماديا أو معنويا. المهندسة عاتكة محمد حسن تتحدث أولا عن إهمال الدولة لدور المهندس في عمليات البناء والتطوير.
تحتاج الهندسة إلى موهبة وإبداع وخيال وذكاء، يعني أنها خيال، خاصة من هي تتمم الهندسة ديكور الخارجي، فلازم بها مجال فني.
طيب يعني أنتم يعني في العراق المهندسون الشباب والجيل القديم، يعني هل تم أنصافكم في وزاراتكم في دوائركم؟
لا، متى ما هي انصاف، لأنه ما أعرف اللي تحججون يعني يذبون يعني علاقة هاي أنه مسويها الظروف الأمنية والميزانية، لأنه المهندس ما أخذ كفاءته، لأنه أقل من درجة المهندس من إذا ناحية مادية، أقل من درجة المهندس يأخذ راتب أكثر من المهندس، والمهندس ما يأخذ أي استحقاق، لأنه لا تنحسب المهندس خطورة. المهندس يطلع من محافظات، يطلع مكان أماكن خطة، ما ينحسب لأي خطورة، ما ينحسب لأي مخصصات هندسية.
أنت يعني كامرأة مهندسة، هل يعني أيضا تتجولين ميدانيا؟
ما يتجول، أروح أي من يعني أي منطقة، يعني واجب إنه أنا أروح لها أو أكلف بواجب أروح، بس أي خطورة ما ينحسب المهندس، أي مخصص ما إله، قلة إنه إيفاد، والإيفاد قليل بالنسبة للعمل.
ويعزف عدد كبير من المهندسين على اختلاف اختصاصاتهم عن التعيين في دوائر الدولة لضعف الرواتب فيها، مما يجعلها أمام مشكلة في تنفيذ المشاريع، كما ذكرت المهندسة المعمارية نادية كاظم.
نطلب احنا انه يتسلنا الوزارة بالكادر الهندسي، بس المشكلة الكبيرة هو قلة الرواتب، يضع يعني عائق كلش كبير امام كل المهندسين، سواء المهندس اللي حديث التخرج او المهندس اللي عنده خدمة بس ما منتمي الدائرة الحكومية. المبلغ اللي يتقاضى المهندس او الراتب الشهري هو المعوق الكبير امام المهندسين، فلهذا السبب نشوف انه نطلب تعيينات او الحق تنسيب مهندسين، لكن اول من نلقي هو رفض كبير جدا.
وينبغي على المهندس أن لا يتوقف عند حدود خبرته التي اكتسبها من الدراسة، بل عليه البحث المستمر عن آخر تطورات في مجال الهندسة، وهو ما يؤكد عليه المهندس وسيم عبد الكريم.
شيء طبيعي من خلال زياراتنا ومن خلال بحثنا من الفضائيات ومن الإنترنت، دائما نتابع كل حديث وكل عمل متميز، وإن شاء الله جميع مشاريعنا المستقبلية ستكون أعمالا متميزة، ستكون مفخرة للعراق الجديد.
ويتفنن المهندسون عند وضع تصاميم مشاريعهم، فالمهندسة المعمارية الشابة تغريد هيال تحرص على المزاوجة بين حداثة التصميم وبين البيئة التي ستحتضن المشروع، حيث تقول:
من خلال التصاميم مالتنا دائما نحاول انه نواكب التصاميم الحديثة الموجودة بالعالم، من خلال اطلاعنا على الانترنت، من خلال اشتراكنا بالمجلات الدورية، من خلال الاحتكاك ويا المصممين الخارجيين حتى نعرف شنو المتطلبات الجديدة واللي ناخذها بما يتناسب والوضع الاجتماعي والثقافي والحضاري مال البلد مالتنا، بحيث يعني يتناسب التصميم، يعني ما يكون التصميم فشي ما يتوالم او غريب، ما يتوالم ويا طبيعة البيئة الحضارية الثقافية مال المواطن او الشعب العراقي.
ومر العمل الهندسي بالكثير من المنعطفات والمتغيرات تبعا بالظروف العامة للبلد. ويصف المهندس عبد الواحد شهاب أن المرحلة السابقة بالنسبة للمهندسين كانت مرحلة جمود.
الفترة السابقة كان هناك جمود في المشاريع، فحتى الخبرات الموجودة كانت تعاني من جمود. فحقيقة انفتحنا، أنا شخصيا مثلت العراق في يعني في زيارة دولية للاطلاع على المشاريع العالمية ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، كنت على رأس الوفد، وحقيقة لاحظنا هناك تطور معماري حقيقة يعني سبق العراق كثير. وإحنا كشباب كجيل يعني حقيقة عندنا إصرار لحقيقة سابق الزمان في سبيل نقدم فشي متطور، ابتعاد عن الروتين السابق والروتين القديم، وعندنا نية وإن شاء الله بدأت الخطوات الأولى في سبيل أظهار يعني المشاريع الجديدة بصورة تختلف عن الماضي.
طيب مشاريع اللي تقومون بها حاليا، يعني هل تقوم مثلا تأخذ نظر الاعتبار يعني خلينا نقول تصميم المعمار الحديث، أم يعني تعمل المشروع وفق ما يطبق البيئة سواء قرية أو ناحية أو قضاء مثلا؟
حقيقة الوزارة ارتأت أنه شركة منفذة هي تقدم تصميم ويكون متطور حديث حقيقة أسوة بالدول المتقدمة الثانية، وهذا التصميم يعني يخضع للنقاش أكثر من مرة ومرتين في جلسة جلستين.
تصميم عراقي؟
حقيقة تصميم عراقي، نعم مهندسين عراقيين، لكن بهيئة يعني جديدة جدا متطورة يعني تضاهي الدول العربية اللي حقيقة خاصة دول الخليج ودول أوروبية. وأكيد منا يعني سنوات أخرى إن شاء الله هنلاحظ التقدم موجود، يعني أكيد يعني ننطي جارنتي إنه التصميم الأوروبي حديث الناس. ومن ضمن صعدنا مشروع في كركوك مثلا القاعة الرياضية المغلقة حقيقة يعني خضعت إلى ديزاين أوروبي، ديزاين يعني متطور جدا حديث، وعام 2008 يعني.
طيب أنت كشاب يعني مهندس شاب، يعني أين تضع العراق في مجال التصاميم الهندسي وفي مجال المعمار العراقي؟
أكيد الفترة هو العراق انظلم فيها، يعني وإحنا كمهندسين كفنيين انظلمنا، يعني حقيقة ما عدنا عين خارجية، قلة الإفادات الخارجية والخبرة والاحتكاك بجامعات البقية أكيد أثرت بشكل سلبي على ما نقول قلة كفاءة، لكن على يعني حركة التقدم بالنسبة للمهندسين الموجودة. لكن أكو مواهب كبيرة جدا، يعني هناك طاقات بدأت تتفجر حاليا في العراق، وإحنا راح نلاحظ أكيد يعني من خلال الإعلام أنه هل يا ترى هذا الكلام مطابق الواقع الحال، راح يصير أم لا يطابق. فنحن على ثقة كاملة أنه إن شاء الله قدر الإمكان سنحظى بإظهار معماري جديد متطور إن شاء الله يليق بالشعب العراقي والعالم العربي.
ويبقى العامل المادي جانبا مهما لإبداع المهندسين كما يقول المهندس عبد الواحد شهاب.
يبقى الجانب المادي فد حافز كلش مهم، وما زالت الحكومه العراقيه تحاول قدر الامكان يعني في زياده الروافد والحوافز، لكن هي غتن لاحظت تلكؤ كلش كبير من قبل وزاره الماليه. الامنيات كثرت والوعود كثرت، لكن على الحال لم نلتمس اي شيء من وزاره الماليه، وهي حقيقه يعني فد اكبر مشكله تصادف المهندسين الفنيين. يعني الجوانب الاخرى الغير حكوميه يعني تقدم ان في سبيل ان نخدم المنظمات المجتمع المدني او ما شابه من الحركات الغير حكوميه، حقيقه ما تعادل الرواتب في 10 اضعاف، وهي في الكارثة. وإحنا حقيقة نحمل المسؤولين في هذا الباب في سبيل التفاته يعني الكادر الهندسي، خصوصا أنه كادر يعني ميداني مو كادر مكتبي يقعد يعني. وأنا أقول هاي المشكلة الوحيدة اللي تقف أمام التقدم المعماري وتقدم المدني والهندسة المدنية، يعني حقيقة المادة شيء ضروري جدا جدا.
هل لديكم مكاتب خاصة؟
حقيقة يعني بسبب يعني كثرة المشاريع الموجودة في محافظة كركوك في المشاريع، حقيقة لا يسمح لنا إطلاقا، لأن أصلا دوامنا ما يعني يخلص يعني تقريبا 12 ساعة يومية، دوام يستمر لحد منتصف الليل تقريبا، أحيانا يعني الساعة 10 مساء، وأحيانا نضطر نبيت في الموقع يعني. أما ممكن مستحيل أنه نقدر أن نستثمر مكاتبنا الخاصة يعني، لكن إحنا سخرنا كل جهدنا بسبب خدمة الوزارة وخدمة الشباب إن شاء الله.
العمل الهندسي يتطلب الإبداع والابتكار والإلمام المستمر بتطورات، وهو لا يفرق بين المهندس الرجل والمهندس المرأة. لذلك فإن المهندسة عاتكة محمد حسن تضطر للتجول في المشاريع مهما كان بعدها، وهي ترى إن الجيل القديم من المهندسين أفضل من الجيل الحالي.
أنا عاصرت اللي جيل الثمانينات ونشاطهم، فأكيد تطور بعد كملت الدراسة في سنة نهاية التسعينات، وشفت الفرق أنه بين الجيل الثمانين وجيل التسعين. بس
جيل الأفضل
هو جيل الثمانين، لأنه كان أكو عمل أكثر مستمر ومفتوح مجالات عمل هندسي، ما مجالات تطور اكو جانب هسه صح يعني الظروف هي اضطرتهم انه هذا الجيل ما يشتغل، لكن هذا الجيل توفر له يعني الاطلاع على الخبرات الهندسيه العالميه عبر الانترنت. هو العالميا تطور تطورت الهندسه، بس اختلاف الفرق الدراسي. سنه الثمانينات كانت اكو مختبرات زينه، كانت مجالات عمل زينه، كان اكو تطبيق للمهندس يطلع مجالات ميدانيه. الظروف اللي ادت هسه انه ما يطلعون مجال ميداني، فما يطلع يعني المهندس من يطلع مهندس نظري مو مهندس عملي.
إلا أن المهندسة المعمارية تغريد هيال ترفض تصنيف المهندسين على أساس القدم، حيث تقول
مو شغلة تفوق، أنه بالحالتين الإنسان اللي يبقى يبحث ويطور نفسه دائما يكون يعني متطور ويتواكب الأشياء الجديدة ويتواكب ويا الزمن وتغيرات العصر وتغيرات. هذا هو الإنسان بغض النظر عن أنه جيل قديم أو جيل جديد راح يبقى متجدد.
تستفادين من الخبرة القديمة مثلا؟
بصراحة دائما أسأل الأساتذة واللي أعرفهم يعني والهاي مجال اختصاصي ومجالات ثانية، لأن يعني يفيدون أكثر من طلاعاتهم وممارستهم أكثر وأكبر، فنستفاد منهم دائما نستغل هذا الشيء تصاميمنا نستفاد منها.
ويحرص المهندس عبد الواحد شهاب على الاستفادة من الخبرات القديمة في كل عمل يقوم به.
السادة المهندسين رؤساء المهندسين الخبرات الاستشارية بالتأكيد احنا بعدنا في بداية العمل ففي كل لحظة وحين اكيد نحتاج الى الخبرات السابقة، وهم حقيقة هم الاساس في العمل، واحنا نحاول نكمل الطريق قدر الامكان في سبيل ان نرضي يعني ابناء الشعب حقيقة يطالبون بشكل كبير.
المهندس وسيم عبد الكريم لديه خبرة 30 عاما في مجال العمل الهندسي، وهو يؤكد أن كل جيل عليه الاستفادة من خبرات الجيل الذي سبقه، وطالب عبد الكريم المهندسين الشباب باعتماد الدقة والعناية عند تنفيذ مشاريعهم.
الجيل الجديد يعني عندهم تطلعات، بس يحتاج أنه يستفادون من خبرة الجيل اللي سبقهم، وأيضا يطورون هذه الخبرة حتى تواكب المشاريع اللي يتم تنفيذها. أيضا ما يعتمدون على الدقة والحرص والأمانة، لأنه مجالات العمل الإنشائي عديدة يتطلب تدقيقها وضبطها، وكل المشاريع اللي يتم تنفيذها تتطلب العناية نضمن أنه تنفذ بموجب المواصفات وتوافق متطلبات الديمومة والسلامة للمنشآت التي يتم تنفيذها.
طيب أنت يعني كم سنة لك في عمل الهندسي؟
يعني نقدر نقول من الجيل القديم أكثر من 30 سنة، ومنفذ لأعمال تنفيذية وأعمال تصاميم.
طيب يعني كيف ترى أنه الجيل القديم السابق عن الجيل الحالي؟ يعني هل هناك اختلافات؟
هي أكيد العلاقة موجودة، بس الجيل الجديد يعني يجب أن يستفاد من خبرات الجيل القديم ويطورها.
الجيل القديم يعني يمتلك كثير من الخبرات ربما أفضل من الجيل الحالي؟
أكيد أفضل، بس يعني عليه أنه يتعلم من خبرات المهندسين في المجال الهندسي الذي سابقوها، حتى ممكن أنه تكون نعشق بين الخبرة والهمة والديمومة، وأيضا حتى تستمر المسيرة إلى الأفضل دائما.
وأخيرا، فإن العمل الهندسي يتطلب من المهندسين الإشراف على المشاريع التي يجري تنفيذها، وتؤكد المهندسة المعمارية نادية كاظم التي تعمل في مديرية شباب ورياضة محافظة ميسان تؤكد صعوبة العمل في الأغذية والنواحي على عكس مراكز المدن.
الحمد لله والشكر، نوعا ما خلينا نقول داخل مركز المحافظة لا المجال يعني مفتوح للعمل وما في أي معوقات، بس نوعا ما خلينا نقول بالأقضية والنواحي شوية صعوبة الوصول لهذه المناطق مع ما ذكرنا قلة الكادر شوية تولد لنا معوقات، لأنه مو بسهولة أنه يكون المهندس بأكثر من مكان بآن واحد، ومن الضروري أنه تكون هذه المشاريع لها يعني متابعة تامة وإشراف متكامل، لأن بكون كل المشاريع هي إنشاء جديد يعني بدءا من الصفر لحد التسليم بناية متكاملة.
لبرنامج أجيال إذاعة العراق الحر بغداد.
كنا مع نخبة من المهندسين من أجيال مختلفة وحديث عن معاناتهم خلال مسيرتهم المهنية. تحية لهم ولجميع مستمعينا من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442577 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.